الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب خلق الله لأفعال العباد: وجاءت الأشاعرة فلفقوا كعادتهم وقالوا
لا بد من أول قول شوية
وقالوا وقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول.
لا هذا تعديت الموقع من أول الصفحة. فهي مفعولة لله، والله جل وعلا خالق كل شيء لا خروج لشيء عن خلقه وقدرته ومشيئته
فهي مفعولة لله، والله خلق والله خالق كل شيء، فلا خروج لشيء عن خلقه وقدرته ومشيئته.
فقال من المؤلف رحمه الله تعالى في أخلاق العباد أفعال العباد: أهي مخلوقة لله أم لا؟ وأهل السنة والجماعة على أن أفعال العباد خلق الله، وأنها كسب للعبد، فإن كان صحيحا فهو صحيح، وإن كان فاسدا فهو فاسد، كسب للعبد، كما يخلق الله جل وعلا كل شيء وخالق كل شيء، فهو خالق الخلق جميعا. ومنهم من يتقيد بأوامر الله كما أمر بذلك فيخلق فيوجد الفعل المناسب منه على ما أراد الله جل وعلا، ومنهم من لا يتقيد بهذا فيعبث في خلق الله جل وعلا ولا يتقيد بشيء من ذلك. يقول رحمه الله: فهي مخلوقة لله جل وعلا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أفعال العباد خلق الله جل وعلا، وهي كسب للعبد، يكسبه العبد ما شاء، يعني إن كسب خيرا فخير وإن كسب شرا فشر، بخلاف الجبرية والمعتزلة نفاة القدر. هؤلاء على طرفي نقيض، منهم من يقول أفعال العباد خلق العباد ولا قدرة لله جل وعلا على أن يغير ما يفعله العباد. هؤلاء يجعلون العبد هو الفاعل، والفاعل وحده، والآخرون يجعلون العبد لا قيمة له ولا فعل له، بل هو مجبر على هذا. فعرفنا أن أفعال العباد بين أهل السنة والجماعة والجبرية والمعتزلة. الجبرية يقولون العبد مجبر على هذا الفعل، ففعله كهبوب الريح، وسواء اختار ذلك أو لم يختاره، فعل الله جل وعلا. ونحن نقول لهم الفعل فعل الله جل وعلا والعبد يختار. المعتزلة يقولون الفعل فعل العبد لا اختيار لله جل وعلا في علم في فعل العبد، ولا يعلم جل وعلا عن فعل العبد حتى يفعله. وهؤلاء على طرفي نقيض فيما بينهم، منهم يقولون الفعل فعل العبد، ومنهم من يقول الفعل فعل الله، وكل واحد يسلب من الآخر القدرة على التصرف والعمل. وأهل السنة والجماعة يقول الفعل فعل الله، وهو اختيار العبد، والعبد فاعل مثاب على هذا الفعل أو معاقب، كما تقدم لنا في كثير من المباحث. من هذا أنه تقدم لنا أن الله جل وعلا خلق العباد وأفعالهم، وأفعال العباد قد تكون باختيارهم كما يقوله المعتزلة، أو بدون اختيارهم كما تقوله الجبرية.
وقالت القدرية نفاة القدر: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، فأفعال العباد مخلوقة لهم وليست بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه. وقالت الجبرية: إن أفعال العباد مخلوقة لله، والعبد لا فعل له، فالأفعاله مجبور عليها كحركة المرتعش وكالريشة في مهب الريح وحركة الأشجار. فأثبتوا القدر وعموم خلق الله، لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وأفعاله، وقالوا إن نسبة الأفعال إلى العباد مجاز، ومعناه أنه ليس هو الراكع والساجد، لأنه ما فعل هذا بقدرته، إذ لا مشيئة له ولا قدرة. فهذان قولان على طرفي نقيض. وقد دل
يعني أن العبد، يقولون الجبرية أن العبد ما فعل شيء، وإنما الفعل فعل الله جل وعلا، والعبد لا اختيار له بالطاعة ولا للمعصية، إن عصى الله جل وعلا فليس باختياره، وإن أطاع الله جل وعلا فليس باختياره. والجبرية يقولون بعكس ذلك، بل المسألة ترجع إلى فعل العبد، فهو الفاعل. الجبرية ترجع إلى فعل الله جل وعلا، ليس للعبد اختيار ولا فعل، وإنما الفاعل هو الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، مذهب المعتزلة ضلال، يسلبون العبد، يسلبون الله جل وعلا علمه بأفعال العباد، وفعل القول الجبرية ضلال، لأنهم يرون أن العبد مجبر على ما يفعل لا اختيار له. والصحيح أن العبد له اختيار، لكن ما يخرج اختياره عما يريد الله جل وعلا. هذا واضح، أن العبد له اختيار، يختار الخير أو الشر، ولكنه ما يقدر أن يخرج عن فعل الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي قدر الخير ففعله هذا، وقدر الشر ففعله ذاك.
وقد دل على إبطال المذهبين مذهب القدرية والجبرية قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقم، لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للعباد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
على رد على الطائفتين. الطائفة الأولى تقول: العبد هو الذي يشاء الشيء فيفعله، العبد هو الذي يشاء الشيء فيفعله. هؤلاء جبرية، هؤلاء جبرية. الجبرية لا، يقولون العبد مجبر على ما يفعل لا اختيار له، والمعتزلة يقولون العبد يختار لنفسه، هو الذي اختار طريق الخير فسلكه واختار طريق الشر فهلكه فتركه. والصحيح أن العبد له اختيار، واختياره ما يخرج عما أراد الله له من السعادة أو الشقاوة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ما وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أثبت للعبد مشيئة بمشيئة الله جل وعلا، إلا أن يشاء الله، ما تشاء هذا الفعل إلا أن يشاءه الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد الهداية والاستقامة عليه أن يسلك هذا الطريق.
فجعل مشيئة العبد موقوفة على مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاءت الأشاعرة فلفقوا كعادتهم وقالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. لكن مفهوم
ظاهر كلامهم أنه مثل كلام أهل السنة، ظاهر كلام الأشاعرة يقولون إن العبد هو المختار، والفعل فعل الله، فعل العبد، وهو كسب للعبد جل من الله جل وعلا، الفعل فعل الله وهو كسب من العبد. وجاءت الأشاعرة لفقوا بين المذهبين، جاءوا مذهب ثالث يختلف عن ذا وعن ذا. نعم. وهو
وجاءت الأشاعرة فلفقوا كعادتهم وقالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. لكن مفهوم الكسب
ظاهر أنه مثل كلام أهل السنة، خلق لله وكسب للعباد. نعم.
لكن مفهوم الكسب عندهم هو الفعل المقارن للقدرة المحدثة، وهذا بنوه على مذهبهم في نفي الأسباب، فيرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات وبين قدرة العبد وأفعاله مجرد الاقتران، فيقولون إن الله يفعل عند الأسباب لا بها، فليس عندهم باء سببية بل يرونها للمصاحبة. فهم يقربون في هذا من قول يقربون منها في من هذا فهم يقربون في هذا من قول الجبرية، لأن قولهم يتضمن أنه لا أثر لقدرتهم في وجود أفعالهم كما تقدم ذكر ذلك في الأسباب. وقولهم إن الماء لا أثر له في حصول الري، ولا أثر للطعام في حصول الشبع، ولا أثر لقدرة العبد في حصول فعله، وهذا قول الأشاعرة. وقد ذكر كسب الأشعري من الأشياء التي لا حقيقة لها. والله أعلم بمراد الطحاوي، لأن كلمة الكسب في اللغة والشرع تطلق على الفعل بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون. وقوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، أي ما يستطيعون. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال سبحانه وتعالى في الدعاء الذي علمه لعباده: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تعالى: قد فعلت. وهذا من رحمة الله بعباده وحكمته في شرعه، وهو من اليسر الذي أراده الله بعباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبهذا اليسر رفع الحرج عن عباده وبهذا اليسر رفع الحرج عن عباده. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فله الحمد على ذلك كثيرا. وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة فيها نظر، فالعباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله، إذ لو كانوا لا يطيقون إلا ما كلفهم فمعناه أنه كلفهم غاية طاقتهم، فلا يقدرون على شيء بعدها، بل ما كلفهم الله هو أقل ما يستطيعونه ولله الحمد، فقد كلفهم صيام شهر في السنة، أليسوا يطيقون أن يصوموا شهرين؟ بل يطيقون،
يطيقون أن يصوموا شهرين وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وغير ذلك من أيام أكثر، يطيقون هذا، لكنه ما أراد بهم المشقة جل وعلا.
وقوله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على أي أمر إلا بالله. والإقرار بذلك واستحضاره وذكره يتضمن التوكل على الله والاستعانة به، ولهذا شرع لمن يجيب المؤذن أن يقول عند المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة بالله على الإجابة إلى ما دعي إليه.
المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة، وأنت أيها السامع تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول: أرجو الله يعينني على أداء الصلاة، أرجو الله يعينني على أداء الصلاة، فلا استطاعة لي إلا بمعونة الله. نعم.
وهذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله من أنواع الذكر التي دلت السنة على عظم شأنها، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية، ومتضمنة فقر العباد إلى الله، فلا مشيئة لهم ولا قدرة لهم إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقد فسر الطحاوي رحمه الله هذه الجملة العظيمة بعبارة حسنة، وذلك في قوله: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
كأن العبد في قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله يعترف اعترافا جازما بأنه لا حول له ولا قوة على استطاعة المطاعة، ولا يقدر يتحول عن معصية إلا بمعونة الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.